قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث عن سورة لقمان. سورة لقمان هي السورة 31 في ترتيب المصحف، وهي السورة 57 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة النبأ، وعدد آياتها 34 آية. وهذه السورة لم يعرف لها غير هذا الاسم، سورة لقمان، وسميت بهذا الاسم لاشتمالها على ذكر لقمان الحكيم وما أوصى به ابنه. هذه السورة من أعظم مقاصدها كما ذكر ذلك أهل العلم توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه، واليقين بيوم البعث والحساب. وجاء في المختصر في التفسير الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها. هذه السورة العظيمة سورة لقمان تميزت بأنها انفردت بذكر لقمان الحكيم، حيث لم يرد ذكره إلا في هذه السورة. أيضا ختمت هذه السورة بذكر مفاتيح الغيب الخمسة، ذكرت في آخر آية منها. وأيضا احتوت هذه السورة العظيمة على وصايا عظيمة سنذكرها بشيء من التفصيل. أيضا من الأمور التي يحسن أن نذكرها مناسبة هذه السورة لما قبلها، يعني سورة لقمان لسورة الروم. سورة الروم ختمت بالحديث عن المكذبين، نجد سورة لقمان بدأت بالحديث عن المؤمنين ليكتمل الكلام عن الفريقين. أيضا مناسبة السورة، يعني أول السورة بآخرها، نجد أن سورة لقمان افتتحت وختمت بالتذكير بنعم الله تبارك وتعالى وتأكيد التحذير من الاغترار بلهو الدنيا وزخرفها. سورة لقمان سورة مكية عظيمة نزلت على قوم وثنيين، وهم كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأحجار والأصنام، فكان شأن سورة لقمان كشأن السور المكية، فجاءت لغرس أصول الإيمان في قلوب الناس، أصول الإيمان المتعلقة بالتوحيد والوحي والرسالة واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء. فنجد أن هذه السورة فيها مخاطبة للعقل البشري وللفطرة البشرية، جاءت تذكر دلائل الإيمان وبيان الآيات الكونية التي تدلنا على أن هذا الكون وما فيه من الآيات والمخلوقات له خالق عظيم، كما كان حال الأعرابي الذي لما سئل عن دليل وجود الله تبارك وتعالى فقال كلمات تكتب بمداد الذهب، قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. ثم قال: وسماء ذات أبراج وسماء ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. فنجد هذه السورة فيها بيان الآيات الكونية الناطقة بوحدانية الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة جل وعلا دون سواه. فيذكر الله جل وعلا في ثنايا هذه السورة في أولها وفي وسطها وفي آخرها يذكر الدلائل العظيمة على قدرته ووحدانيته، فذكر جل وعلا خلق السماوات والأرض، وذكر الجبال والبحار، وذكر النبات والأشجار، وذكر الليل والنهار، وذكر الشمس والقمر. ثم نجد أن الله جل وعلا يقول في ثنايا هذه الآيات، يقول: هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، آيات عظيمة فيها بيان عظيم لعل الناس يرجعون ويؤوبون إلى ربهم تبارك وتعالى. وأيضا نجد أن هذه السورة تذكر دلائل النبوة والرسالة في هذا الكتاب المحكم أي القرآن الكريم، وأيضا ذكر معارضة المشركين للوحي والنبوة، وأيضا في هذه السورة بيان اليوم الآخر والتحذير الشديد من هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه والد ولده ولا مولود والده. ثم نرى في ثنايا هذه الآيات أن الناس تجاه هذه الآيات أو هذه المحاور التي ذكرناها، منهم من آمن فكان جزاؤه الجنة، ومنهم من جحد فكان جزاؤه النار، عياذا بالله العزيز الغفار. نستطيع أن نقسم هذه السورة سورة لقمان إلى عدة محاور أو مواضيع. أما المحور الأول وهو من أول السورة إلى الآية التاسعة، نجد أن هذه الآيات التي صدرت بها السورة تمهد لقصة لقمان عليه السلام، وهي تنوه بهدي القرآن الكريم في جعل الناس قسمين، محسنين مقيمين للصلاة مؤمنين بالله جل وعلا واليوم الآخر، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من الجزاء، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم. فقال سبحانه: تلك آيات الكتاب المبين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم جاء أيضا بيان حال المجرمين الذين يشترون الضلالة بالهدى، الذين يصدون الناس عن سبيل الله، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من العذاب. فقال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عياذا بالله رب العالمين. فهذه الآيات التي فيها هذا البيان العظيم وبيان حال الناس مؤمنهم وكافرهم، نجد أنها آيات عظيمات حري بنا أن نعتبر بها ونتعظ بما جاء فيها. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان قدرة الله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، إقرارا لوحدانيته تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وذلك في قوله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر، آيات عظيمات وبيان عظيم من الله جل وعلا. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان مقتضى العلم والحكمة، وأن مقتضى العلم والحكمة هو الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى، ويتجلى ذلك من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه، والتي فيها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وطاعته تبارك وتعالى والالتزام بمكارم الأخلاق، مع أن لقمان لم يكن نبيا ولا رسولا. وفي هذه الآيات قصة لقمان الحكيم وبيان وصيته لابنه في توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وأيضا بيان الأخلاق التي لا بد أن يتخلق بها والآداب. وكانت هذه الوصايا وقصة لقمان في 8 آيات، من الآية 12 إلى الآية 19 من السورة. فنجد فيها 4 وصايا: النهي عن الشرك، والأمر بالإحسان للوالدين، وتقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب دقيق وجزاء عادل. والوصية الأخيرة والرابعة فيها بيان 7 من التكاليف الشرعية، وهي إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المكروهات وعدم التكبر وعدم الإعجاب بالنفس والتواضع والسكينة وخفض الصوت بالكلام. فقال لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه، قال: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال وهو يوصي ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره بأن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى له. فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله، آيات عظيمات ووصايا عظيمات من هذا الأب، من هذا الرجل الصالح الذي لم يكن نبيا ولا رسولا، يوصي فيها ابنه بهذه الوصايا العظيمات. ثم جاء المحور 3 من السورة، ونجد أن هذه الآيات التي جاءت في هذا المحور تسوق جملة من الأدلة الكونية على وحدانية الله تبارك وتعالى في تسخير السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والفلك التي تجري في البحار بقدرة الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى، إلى جوار بيان علم الله جل وعلا الشامل المحيط ونعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، ويتخلل ذلك الحث على أن يسلم العبد وجهه لله تبارك وتعالى، وبيان أن الله جل وعلا هو الحق المبين وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفيها أيضا الأمر باللجوء إلى الله تبارك وتعالى عند الشدة والرخاء معا، وأيضا فيها مواعظ عظيمة، وهي من قوله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان الله، في هذه نجد أن ربنا تبارك وتعالى يوبخ المشركين المصرين على الشرك وجدالهم بغير علم مع ما يرونه من دلائل التوحيد بما في السماوات والأرض وتسخير ما فيها لمنافعهم وإنعام الله تبارك وتعالى عليهم. وأيضا في هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه منهم مع الوعيد لهم بالعذاب الغليظ. فنجد أن الله تبارك وتعالى بعدها يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم جاءت الآيات العظيمات التي فيها إثبات وجود الله جل وعلا ووحدانيته وعلمه وقدرته بملكه ما في السماوات والأرض وخلق الناس وبعثهم وتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وتسيير السفن في البحار، من قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، لئن سألتهم هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. ثم جاء ختام هذه السورة وفيها آيات فيها معالجة لقلوب الناس بدعوة الناس إلى تقوى الله جل وعلا والخوف من لقائه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وذلك من قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. وهنا أيضا بيان مفاتيح الغيب الخمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آيات عظيمات فيها بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة عليه وإثبات البعث والجزاء، هذا ما تيسر ذكره في سورة لقمان. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة السجدة. سورة السجدة هي السورة 32 في ترتيب المصحف، وهي 73 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وعدد آياتها 27 آية. هذه السورة اسمها التوقيف سورة السجدة، وأيضا من أسمائها سورة ألف لام ميم تنزيل لبداية السورة بهذه الآيات، وأيضا من أسمائها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأيضا ألف لام ميم السجدة، وأيضا من أسمائها سورة المضاجع لأن فيها هذا اللفظ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. مما جاء في فضل قراءتها ما جاء عن أبي هريرة كما عند البخاري ومسلم وأيضا في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني سورة السجدة وسورة الإنسان، ويقصد بقراءتهما في صلاة الصبح يوم الجمعة حصول السنة، يعني ما هي واجب لكن هي سنة مستحبة. أيضا مما جاء في هذه السورة حديث جابر رضي الله عنه كما في المسند وأيضا عند النسائي وفي السلسلة الصحيحة عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، يعني سورة السجدة وسورة الملك. هذا ما جاء في فضائل هذه السورة. هذه السورة من أعظم مقاصدها تقرير توحيد الله تبارك وتعالى ورسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه سبحانه، وأيضا فيها بيان الإيمان بالبعث والجزاء وما عد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من النعيم المقيم وما عد الله جل وعلا لأهل الكفر والطغيان من العذاب الأليم. وجاء في المختصر في التفسير عن مقصود هذه السورة أن مقصودها بيان حقيقة الخلق وأحوال الناس في الدنيا والآخرة. هذا ما جاء في مقصود هذه السورة العظيمة. وهذه السورة كما ذكرنا أسماءها وأن اسمها التوقيفي سورة السجدة، ووجه التسمية لوصفها المؤمنين بالسجود لله تبارك وتعالى عند سماعهم لآيات القرآن، ولأن آية السجدة بها. هذا ما جاء في بيان مقصودها واسمها. أيضا من مناسبات السورة، أولا مناسبة سورة السجدة لما قبلها، نجد أن سورة لقمان التي قبل سورة السجدة ختمت بقوله تبارك وتعالى: ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. شرح ذلك هنا بقوله تبارك وتعالى في بداية السورة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا مناسبة هذه السورة لما قبلها. وأيضا مناسبة أول السورة بآخرها أن في أول هذه السورة ذكر شأن البعث وأنه حق وأنه واقع، ثم جاء أيضا تقرير ذلك في خاتمة السورة من خلال المثال في إحياء الأرض بعد موتها. هذه مناسبات هذه السورة. ومما تميزت به سورة السجدة أنها اختصت بذكر ملك الموت عليه السلام. اسم ملك الموت، هذا الملك الذي يقبض الأرواح بإذن الله تبارك وتعالى، ما جاء ذكره أو ذكر اسمه بملك الموت إلا في هذه السورة. سورة السجدة سورة عظيمة من السور المكية، وكما تعلمون أن السور المكية تعالج قضية الوحي وصدق الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السور المكية تعالج قضية التوحيد وقضية البعث والنشور. وهذه السورة نجد أن التركيز فيها على قضية البعث والمصير، وهو المحور الرئيس الذي تدور عليه السورة. وكل السور المكية نجد أنها تعالج هذه القضايا الثلاث كما ذكرنا: التوحيد والوحي والبعث والنشور، لكن بأساليب مختلفة وحجج مختلفة، كلها تخاطب العقل البشري والقلب البشري لإيقاظ الفطرة وإحياء الإيمان في القلوب حتى يتعظ الناس ويرجعوا إلى ربهم ويؤوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فنجد هذه السورة بدأت بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم، فترد على الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه، وتدحض هذا البهتان بحجج وبراهين عظيمة، وتبين أن هذا القرآن قد نزل من عند الله تبارك وتعالى إلى أمة لم تألف الوحي من قبل، فصاغها في قالب جديد وحملها رسالة عالمية. وكما لا يخفى أنه كان الأنبياء إذا أرسلوا كانوا يرسلون إلى أقوامهم أو إلى بلدانهم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم رسالته رسالة عالمية، ودعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، وهو صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث للناس أجمعين، بعث صلى الله عليه وسلم وختم الله تبارك وتعالى به الرسالات. فنجد في الآيات الأولى بيان دفع الشك والارتياب عن القرآن وأنه من الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وأيضا نرى في هذه الآيات تقرير أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عنده تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق هذا الكتاب وإبطال مزاعم المشركين بأنه افتراه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد الحديث عن الوحي والرسالة في الآيات الثلاث من أولها، تتناول السورة جانب العقيدة، جانب التوحيد في الآيات التي بعدها، فتلفت النظر إلى خالق هذا الكون الرحب وهيمنته سبحانه وتعالى عليه وتدبير أمره ورفع الأمر إليه من الأرض إلى السماء. أيضا فيها بيان نشأة الإنسان وأطوار خلقه وما وهبه الله تبارك وتعالى من السمع والبصر والإدراك، ثم ذكر الله جل وعلا أن الناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون، فقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أكبر، آيات عظيمات فيها إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته بخلقه هذه السماوات والأراضين وتدبير أمورهما وخلقه تبارك وتعالى للإنسان بأحسن خلقة جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم جاءت بعدها مباشرة آيات تتناول جانب البعث والحساب والثواب والعقاب، ففيها الرد على المنكرين لبعثهم بعد أن يتفرقوا في التراب، فجاء الرد في هذه الآيات بصيغة الجزم واليقين أنهم راجعون إلى ربهم في يوم عظيم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، يوم لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني، فجاء البيان أنهم إلى ربهم راجعون وأنهم على ما فعلوا من كفر وإلحاد أنهم سيندمون عندما ينكسون رؤوسهم عند ربهم ويعلنون يقينهم بالحق الذي أنكروه من قبل، فيقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني يا رب رأينا بأعيننا وسمعنا بأذاننا أن البعث والحساب حق فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولكن هيهات هيهات جاء هذا اليقين بعد فوات الأوان. ونجد أن القرآن بهذه الآيات التي فيها إيقاظ القلوب والعقول لكي يتعظ البشر فيرجعوا إلى ربهم ويؤوبوا إلى ربهم ويؤوبوا ويرجعوا إلى خالقهم تبارك وتعالى قبل فوات الأوان وهم في الدنيا، فنجد أنها آيات عظيمات حري بنا أن نتعظ بها، وهي تبدأ من قوله تبارك وتعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، إلى قوله جل وعلا في الآية الرابعة عشرة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وبعد هذا البيان من ذم الجاحدين لتوحيد الله تبارك وتعالى المكذبين بيوم الدين جاء ذكر أهل الإيمان الذين آمنوا بآيات ربهم، الذين من صفاتهم أنهم يسجدون لله، أنهم يسبحون الله بحمده على آلائه ونعمائه سبحانه وتعالى، وأيضا من أوصافهم أنهم يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الله أكبر، وأيضا يسألونه سبحانه وتعالى، وأيضا من صفاتهم أنهم ينفقون في وجوه الخير. ثم جاء بيان جزائهم جزاء عظيما، وأن الله جل وعلا جعل لهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك من قوله جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا. سبحان الله، جاء بيان جزاء أهل الإيمان ثم أهل الكفر والطغيان، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم جاء بعد هذه الآيات تذكير الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بما لقيه المرسلون قبله من العنت والتكذيب وتحمل المشاق، وعلى رأسهم موسى عليه السلام. وكأن الله جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك إلا أن تصبر وتحتسب، فإن الله جل وعلا سيفصل بينك وبينهم يوم لقائه. وذلك من قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جاء بيان مصارع المكذبين لرسلهم، وأيضا بيان أن الله تبارك وتعالى يحيي الأرض بنزول الماء، فإنه أيضا يحيي قلوب عباده بالوحي المنزل من السماء ويبعثهم بعد موتهم للحساب. فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك وبدعوتك، وأن الفتح لك وهو نصر من الله جل وعلا وهو آت لا محالة. وذلك من قوله أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، إلى قوله جل وعلا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هكذا نجد أن هذه السورة تضمنت آيات فيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. هذا ما تيسر ذكره عن سورة السجدة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة الأحزاب. سورة الأحزاب هي السورة 33 في ترتيب المصحف، وهي السورة 90 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة، وعدد آياتها 73 آية. سميت سورة الأحزاب بهذا الاسم لأن كفار قريش والمشركين واليهود وكنانة وغطفان كلهم اجتمعوا وتحزبوا ضد الإسلام وأهله، فاجتمع 10,000 تقريبا من المشركين لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وغزو المدينة، لكن جعل الله جل وعلا كيدهم في نحورهم، وكفى الله جل وعلا المؤمنين القتال. هذه السورة سورة مدنية، ومقصودها بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه والتمسك بهديه وعدم إذائه صلى الله عليه وسلم. وتتلخص أغراض السورة في نقاط 3. أولها الأحكام التشريعية، بيان الأحكام التشريعية كأحكام الظهار والطلاق والتبني وما يترتب عليه من أحكام، وأيضا جعل الإرث على الأقارب فقط، وأيضا بيان تعدد الزوجات والحجاب الشرعي، وأيضا فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الحديث عن غزوة الأحزاب وبني قريظة وكشف خفايا المنافقين. والأمر الثالث هو بيان التوجيهات والآداب الاجتماعية كآداب الوليمة والستر وعدم التبرج وآداب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وأيضا رضا الناس بما رزقهم الله تبارك وتعالى وحمل الأمانة وغير ذلك. هذا ملخص لأغراض وموضوعات هذه السورة. جاء في هذه السورة 5 نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت 5 نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو هادي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو قائدها صلوات الله وسلامه عليه. فكان النداء الأول قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا بداية هذه السورة، وفيها هذا البيان العظيم، وهذه الآيات تحمل نهيا وثلاثة أوامر، وكلها زيادة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال للمتفوق إذا كان متفوقا يقال له دم على هذا التفوق ولا تتراخى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يفرط في تقوى الله جل وعلا، ولم يهادن أهل الكفر والنفاق، ولم يتبع غير الوحي الذي أنزل إليه، ولم يتوكل على غير الله جل وعلا. ولكن هذه جاءت تأكيدا على هذه الأوامر، والخطاب في هذه الآيات كلها يراد بها الأمة، يراد بها الأمة. أيضا النداء الثاني قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، إلى آخر الآيات. أيضا النداء الثالث قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، إلى آخر الآيات. أما النداء الرابع فهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية. هذه نداءات كانت في هذه السورة، ثم ختمت بالنداء الخامس وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخر الآيات. وفي هذه الآية بيان عظيم للأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتستروا، أن يأمروا نساءهم بأن يتستروا ويأخذوا بهذه الأحكام الشرعية. هذه النداءات الخمس، وأيضا في هذه السورة ستة نداءات وجهت للمؤمنين. وأما أولها وهو يتناول الموقف العظيم الشديد عند هجوم الأحزاب على أهل المدينة حين جاءوا من فوق المسلمين ومن أسفل منهم، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. بيّن الله جل وعلا هذه الحالة العظيمة الشديدة، ثم ما كان من المنافقين الذين فضحوا في هذه المواقف العصيبة، عياذا بالله رب العالمين. ومع هذه الأمور الشديدة لم يفقد المؤمنون رباطة جأشهم، بل أحكموا الدفاع عن مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم كان فضل الله تبارك وتعالى أن أرسل ريحا عظيمة فأطارت الخيام وأكفأت القدور، فرحل القوم واكتفوا من الغنيمة بالإياب، ورد الله تبارك وتعالى كيدهم في نحورهم، وكفى الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال. هذا النداء الأول. النداء الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذين يذكرون الله جل وعلا ويسبحونه تبارك وتعالى في العشي والإبكار في الصباح والمساء، ويصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلمون ولا يؤذون الله ورسوله والمؤمنين. هذا النداء الثاني. والنداء الثالث جاء في بيان حكم فقهي يتعلق بطلاق المرأة قبل الدخول بها، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلى آخر الآية. وفي هذا بيان أن للمرأة حق الزواج بآخر دون أن تعتد إذا لم يدخل بها الذي عقد عليها. هذا النداء الثالث. أما النداء الرابع فهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إلى آخر الآية. وفي هذه الآيات بيان عظيم لآداب الوليمة وأيضا الدعوة وما يتعلق بها من أحكام. هذا النداء الرابع. أما النداء الخامس فهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ثم النداء السادس والأخير وهو قوله تبارك وتعالى وهو يأمر عباده بالتقوى والصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه النداءات التي جاءت في هذه السورة العظيمة. سورة الأحزاب تحدثت في مجملها عما يلي: أولا، الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى واتباع وحيه والتوكل عليه وعدم طاعة الكفار والمنافقين، وأيضا جاء بيان إبطال بعض العادات مثل الظهار والتبني وغيرها، وهذا في الخمس الآيات الأولى. ثم جاء بعدها مباشرة في الآيات السادسة والسابعة والثامنة بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته ورحمته بأمته وولايته عليهم، وأن ما أرسل به صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل به الأنبياء قبله. ثم بعدها من الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعشرين جاء بيان نعمة الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى المؤمنين بنصرهم على من تحزب ضدهم من المشركين ومن عاونهم من اليهود والمنافقين، ثم أن الله جل وعلا أمنهم من الخوف فنصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه جل وعلا. ثم جاء بيان ما ينبغي أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حين طالبنه بتوسيعة الحال بتخييرهن بين الدنيا والآخرة، فاخترنا رضي الله عنهن الآخرة، اخترنا الله ورسوله. وفي ذلك بيان أنهن رضي الله عنهن ترفعنا عن حطام الدنيا وعظمنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاختصهن الله تبارك وتعالى بمضاعفة الثواب على العمل الصالح والرزق الكريم في الجنة، وأنهن امتزن عن سائر النساء رضي الله عنهن وأرضهن. وهذه جاءت في السبع آيات من قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم جاء في الآيات التي بعدها بيان ما أعده الله تبارك وتعالى للرجال والنساء من الأجر والثواب، وهذا في آية واحدة وهي قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر قوله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم جاء بيان حكم الله في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وأيضا نعمة الله تبارك وتعالى على عباده برحمته لهم وإخراجه من الظلمات إلى النور. ثم بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فبعثه الله جل وعلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. ثم جاء بيان أحكام النكاح بين المؤمنين، وذلك في الآية التاسعة والأربعين إلى الآية الثانية والخمسين. ثم جاء بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول بيته وبعد الخروج منه وحجاب نسائه صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات الثلاث التي هي الآية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين. ثم جاء بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من الاحترام بالأمر بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، والنهي عن إيذائه وإذاء المؤمنين عموما، وذلك من قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إلى قوله: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ثم ختمت السورة بتوجيه المؤمنين بعدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل، كما كان حال اليهود في إيذائهم نبيهم موسى عليه السلام، وما ينبغي لهم فعله من تقوى الله وقول الحق وفعل الخير والوسيلة التي تحصل بها الطاعة من فعل التكاليف الشرعية وتحمل الأمانة. وهذه في الآيات الخمس الأخيرة. هكذا نجد أن سورة الأحزاب دلت على مقصود السورة الذي بيناه في أول اللقاء، وأشارت إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه والتعامل معه في مواضع متفرقة فيها. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الأحزاب، وإلى لقاء آخر مع كتاب الله جل وعلا.
قصة سورة.